والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القرآن الكريم هو المعجزة الباقية لهذا الدين، والذي لم ينقطع إعجازه على مر القرون، فقد أعجز البلغاء أول ما نزل، وأعجز العلماء بما فيه من لفتات تتجلى لكل عالم في فنه وتخصصه، واستمر ذلك على مر العصور منذ نزل. فالقرآن معجز في ألفاظه وأسلوبه، وفي بيانه ونظمه، وفي تشريعاته وأحكامه الرامية لتكوين مجتمع إنساني مثالي واقعي فاضل، كما أنه معجز في محتوى من علوم ومعارف لم يجمعها كتاب قبله ولا بعده، وتحققت باكتشافات العلماء لبعضها في العصور المتأخرة لحقائق ثابتة. واليوم في هذا البرنامج شواهد الحق نتحدث عن وجه من وجوه الإعجاز لهذا الكتاب العظيم، هو الإعجاز التشريعي. وضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ نشأت أحمد محمد، ويشرفنا في هذا اللقاء الطيب الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز. ونبدأ بفضيلة الشيخ نشأت عن وجه من وجوه الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم، أو في ضوء القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. وجوه الإعجاز في القرآن لا تكاد تحصى، وفي مسائل التشريع أيضا القرآن ما ترك جانبا يحتاج الناس فيه لتشريع إلا وتولى الحق تبارك وتعالى بيانه كأحسن ما يكون البيان، بينه على الإجمال وبينه على التفصيل. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما من تفصيلات احتاج الناس فيها لتشريع إلا وفصلها الله عز وجل على علمه بمن يشرع لهم وعلى أي نحو يكون التشريع لهم. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة للمؤمنين. من هذا الجانب رب العباد ما ترك مجال يحتاج فيه الناس لتشريع إلا وفصله. الناس يحتاج لتشريع في علاقاتهم بربهم، في علاقاتهم بأنفسهم، في علاقاتهم بالناس، في علاقاتهم بسائر المخلوقات غير الناس. هذه الجوانب الأربعة أحسبها حوت كل ما يحتاج الناس فيه لتشريع. الجانب العقدي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني موضوعه وبابه فضيل الدكتور عمر بن عزيز لأنه أستاذ العقيدة، لكن أعرج على الموضوع الثاني حتى أفسح المجال لأخي الدكتور عمر يحدثنا عن الإعجاز في التشريع الإيماني أو العقدي، وأتحدث عن التشريع لعلاقة الإنسان بنفسه. ما علم الإنسان بالإنسان؟ كلنا نعلم أن علومنا انحصرت في أبداننا، حتى البدن معلوماتنا عنه محدودة. فعلى سبيل المثال للحصر، ما علم الإنسان بمخ الإنسان؟ رغم أننا في القرن العشرين، ومع طول الأمد والزمان بيننا وبين آدم عليه السلام، لم نبلغ للآن إلا لنسبة ضئيلة جدا من العلم حول مخ الإنسان، لا تكاد تتجاوز 3 في الألف، 3 من 10%. فليعد هذا علم؟ إذا كنا لا نعلم مادة الإنسان، فما علمنا بروح الإنسان والتي ما تحركت مادة الإنسان إلا بها؟ هل لنا قدرة إذا كنا لا نعلم شيئا لا عن الروح وعلمنا بالمادة محدود جدا. وخير شاهد أننا كل يوم يمر علينا نكتشف الجديد عن مادة الإنسان. اكتشافنا الجديد خير دليل على جهلنا. ولله دار الإمام الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. اكتشافنا الجديد يدلنا على أن البشرية من لدن آدم ليومنا هذا ما اكتشفنا الآن. وإذا كان جيلنا قد اكتشف بعض المعلومات، فماذا ستكتشف الأجيال من بعدنا؟ اكتشافها لهذا الجديد خير دليل على جهل جيلنا وما سبقه من أجيال. هذا في المادة. الروح لم نكتشف ولن نكتشف عنها شيء ولا معلومة من عصر آدم إلى يومنا هذا. ما علم البشرية عن الروح؟ لا علم، ولا حتى آثار من علم. قال تعالى: واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من يشرع للإنسان يلزمه أن يعلم من الإنسان. يشرع لمن؟ لروح يجهلها؟ لمادة علمه فيها محدود جدا لا كاد يذكر؟ على أي أساس يشرع له؟ لو جاءنا جهاز بسيط جديد علينا من عند صانعه لم يسبق لنا التعامل معه، هل نستطيع استعماله بدون دليل أو كتالوج من عند صانعه؟ لو حاولنا استخدامه أو استعماله بدون الدليل يقينا أفسدنا. وإن ادعى أو زعم بعضنا أن بإمكانه أن يصلحه فهذا ادعاء كاذب، كما قال تعالى عن كثير من الأمم التي ادعت كذبا وزورا أن بإمكانها أن تشرع الإنسان في معاملته مع نفسه أو حتى مع أرواح الناس من حوله. نحن لا نشرع لإنسان مادة فقط، كل من نشرع لهم بشر، لهم أرواح، أرواحهم سر حياتهم وسر أرواحهم في قلوبهم، وقلوبهم هي المتحكمة في ردود أفعالهم، بل في أفعالهم من أصلها. المتحكم في الإنسان قلبه، كما ثبت في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب هو المتحكم في الإنسان ولا علم للإنسان بالقلب، قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لو قبض قلب أحدنا من يملك بسطه. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكان كما ثبت في حديث أم سلمة كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وثبت في الحديث أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ما علمنا بالقلب، بالروح، بالنفس؟ إيه علاقة القلب بالمخ؟ وهل هناك أمور أخرى تؤثر في الإنسان أو في قرار الإنسان أو في استجابة الإنسان للتشريع غير هذه؟ نعم يقينا فيه، توجد. النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من مؤثرات في الإنسان ملاك يلازمه وشيطان يلازمه لم نره. رب العباد صرح في القرآن بأن هذا قرينه وذاك قرينه. قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعاني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعون الخير ويحضون عليه. والقرآن صرح، قال قرينه وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. القرين الذي قال هذه العبارة قرينه من الملائكة. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم
كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه الثاني ربنا ما أطغيته. فذكر قرينين، قرين من الملائكة وقرين من الجن، ملازم لكل إنسان منا. ما علمنا بهذا كله؟ ما علم البشرية بهذا كله؟ هل فكر الإنسان في فترة من فترات التاريخ أن يضع قواعد وشرائع للإنسان من خلال يتعامل مع روحه وقلبه ونفسه وعقله وشيطانه وملائكته وقرينه؟ أين علومنا؟
نعم فضيلة الشيخ، يبدأ المنهج التشريعي بعلاقة الإنسان بخالقه، فهو يحرر وجدانه بعقيدة التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد. فضلتك توضح لنا هذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا نستمتع بكلام فضل الشيخ نشأت ونود أن ينقطع ويواصل هذه القضية، ولكن أنا لعلمي أن الشيخ يعني بعافية أنا أشاركه هذه الجلسة وهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتم له الشفاء والعافية. نحن أمام قضية عظيمة ومتجددة، قضية التشريع أو قضية الإعجاز التشريعي كلون من ألوان الإعجاز القرآني، الإعجاز المتجدد هذا. يعني الناس بدأوا يعرفون صورا من إعجاز القرآن، أو عرفوا شيئا في القديم والآن يعرفون شيئا في الحديث، ولعل هذه سلسلة مطولة يتكلم فيها فضل الشيخ نشأت. طبعا قضية عظمة القرآن وعظمة التشريع الإلهي، هذا القرآن الكريم المشتمل على هذا التشريع، أريد أن أقول الناس يشرع بعضهم لبعض الآن، وكما تكلم فضيلة الشيخ نشأت في قضية الإنسان، لما يشرع الإنسان ربما يعرف جانبا من المادة أو جوانب، لكن ما الذي يعرفه عن الروح؟ على سبيل المثال، أوروبا ارتقت ماديا وحضاريا، وكثيرون منا ينظرون إلى أوروبا على أنها نموذج يحتذى. الإنسان الغربي عرف غذائه المادي ولم يعرف شيئا عن غذائه الروحي، لأنه اعتمد على تشريع إنساني قاصر. هذا التشريع الإنساني حاول أن يغذي جانب البدن وأن يعرف طرق السعادة للبدن عن طريق الشهوات وعن طريق المتع والرفاهية والملذات، لكن هل هذا الإنسان الغربي سعيد؟ لا، عرف غذاء جسده ولم يعرف غذاء روحه، فصار يمشي كالأعوج أو كالأعرج، ربما لا ينام إلا بمنوم، وهو مع ما فيه من متع الحياة التي تشرب إليها أعناق البشرية هو لا يحس بالسعادة ولا بالسكينة ولا بالطمأنينة، ويظل يقول لماذا أنا شقي، لماذا أنا قلق، لماذا لست سعيدا؟ كل أسباب السعادة المادية متوفرة بين يديه، لكنه ليس سعيدا ولا مطمئنا، بل هو قلق البال الضمير. لماذا؟ لأن التشريع ناقص، تشريع إنساني قاصر مرتبط بفترة، مرتبط بجانب من الجوانب، لكن التشريع الإلهي تشريع مكتمل، تشريع من خلق فعلم فحكم. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير. إن الله عز وجل حين شرع جعل لنفسه مسوغات للتشريع، هل هذه المسوغات يملكها الإنسان؟ هل الإنسان يعلم ما يصلحه فضلا عما يصلح غيره؟ هل هذا الإنسان خلق؟ هل هذا الإنسان رزق؟ هل هذا الإنسان يعني يعرف إصلاح البشرية؟ الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي علم، لكن الإنسان لم يخلق ولم يرزق. وعلمه مهما أوتي من علم لا يخرج عن نطاق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا أعجب لهذه البشرية التي تحارب شرعة الله وهذا المنهج التشريعي العظيم في القرآن الكريم الذي يرفض من قبل أعداء الإسلام من المنتسبين إليه أو من الخارجين عنه، حين يرفضون الإعجاز التشريعي أو هذه العظمة الموجودة في التشريع في القرآن الكريم، وهم لا يدركون أن الفصل بين الشريعة والعقيدة إنما هو لون من الفصل التعسفي، فصل تعسفي، وإلا فالعقيدة والشريعة صنوان، وكلمة الشريعة في دين الله عز وجل كلمة مرادفة للدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شريعة قديمة جديدة، شريعة مرتبطة بالبشرية مذهبة آدم عليه السلام من الجنة، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى. الشريعة الدين جسم فإذا هو الهدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله عز وجل يبين أن هذه القضية قضية التشريع ينبغي أن يكون لمن له خصائص ومؤهلات، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فقط. يعني كما يقول بعض العلمانيين، لماذا الحكم لله فقط؟ هي ديكتاتورية؟ لا، ليست ديكتاتورية، وناقل الكفر ليس بكافر، اسمحوا لي يعني، لكن اسمع قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مؤهلات على رأسها ليس كمثله شيء. إذن الله عز وجل ليست له خاصية التشريع وحده إلا لأنه له هذه المؤهلات، خلق ورزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اسمحوا لي أن أضرب هذا المثال. أنا مع ولدي أربي ولدي بالطريقة التي أنا أرتضيها، ولدي بالنسبة لي أنا ما خلقته إنما كنت سببا في إنجابه، فأنا أحق الناس بتربيته وأنا أشتد على ولدي في التربية، وكما قيل قتل يزدجر، فإذا بضيف يقول: لماذا أنت تقص على ولدك هكذا؟ لماذا أنت تربيه هكذا؟ فماذا يكون مني؟ إنه ولدي وأنا أعرف كيف أربيه، ولدي وأنا أعرف كيف أربيه، مع أني لم أخلقه، لكني أولى الناس بتربيته. وأنا أقول للجالسين: أنا أدرى الناس بتربيته. سبحان الله، ونحن الله عز وجل قد خلقنا، أليس من حقه سبحانه وتعالى أن يشرع لنا؟ وإذ خلقنا ورزقنا علم ما يصلحنا، وقد قال: ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. فلما علم حكم، فقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجعل سبحانه وتعالى قضية التشريع له وحده، لأنه أعلم بمصالح خلقه. وكما قال فضيلة الشيخ نشأت: الذي اخترع اختراعا يضع معه دليلا، يسمى كتالوج، صاحب الكتالوج هو صاحب الاختراع. ونحن صنعة من؟ ومن الذي يمنحنا الكتالوج أو يعطينا المنهاج أو يعطينا الدليل؟ إنما هو الله عز وجل. وأنا أضرب مثلا آخر، أقول: لو أنا في مسجد أعطي درسا أو محاضرة والميكروفون مكبر الصوت خسر، وبندور عاوزين مين يصلح لك الميكروفون؟ كهربائي متخصص فيه. لكن رحنا لقينا الكهربائي قافل، جنب الكهربائي جزار، والله ممكن يا عم تصلح لنا الميكروفون؟ قال: اه هشفيه لكم. ولا النجار هيكسره ويحطمه. نحن تركنا صاحب الصنعة وذهبنا إلى من يشفينا ومن يحطمنا، وجزارين ونجارين. كيف نترك شرعة الله عز وجل إلى زبالات أفكار البشر؟ فنترك الشريعة الإلهية، شريعة من خلق فعلم فحكم، شريعة مبنية على العلم المطلق، مبنية على العدل المطلق، وأذهب إلى شرائع البشر. ومن هؤلاء البشر؟ إن كانوا عربا أو عجما، يعني مثلا قديما كانوا يتحاكمون إلى الأعراف والتقاليد ورؤساء القبائل، ثم نحن صرنا نتحاكم إلى قوانين نستوردها من شرق أو من غرب. من هؤلاء؟ أليسوا بشرا ونحن بشر؟ لماذا هم يضعون لنا القوانين؟ لماذا وهم مثلا أوروبيون يضعون القوانين لنا؟ نحن العرب، نحن المسلمين. ثم هذا الذي وضع هذه القوانين، أكان يعلم ما يصلح البشرية ويعلم ما يصلح الزمان والمكان؟ إذن هو إله. إن الله عز وجل نعى على أهل الكتاب أنهم استسلموا لكبارهم من الأحبار والرهبان في قضية من قضايا التشريع، قضية التحليل والتحريم. فجاء الأحبار والرهبان يقولوا للناس: حلال وهذا حرام. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذن ماذا سماهم القرآن؟ في المنطق العقدي سماهم أربابا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التوبة، وفيها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا بعدي بن حاتم الطائي المعروف، عدي بن حاتم كان نصرانيا وأسلم وداخل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه الصليب، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألقى عنك هذا الوثن. وجلس يستمع مع الصحابة لما يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وسبقها الكلام عن اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي: يا رسول الله ما عبدناهم. وكأن عديا ظن أن العبادة على شاكلة الشعائر عندنا، أو صلاة وركوع وسجود أو ما هو على تلك الشاكلة. فقال: يا رسول الله ما عبدناهم. فقال: يا عدي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. الإجابة على السؤال المنفي بلى، يعني كانوا يفعلون هذا. قال: فتلك إذن، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم. فمجرد تحليل وتحريم جعل العبد إلها، مجرد أن يحل الحرام أو أن يحرم الحلال. وهذه الآفة للأسف لم تنحصر في من سبقنا، بل إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي رواية خرب، لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال: فمن. لذلك الأمة ابتليت بأمثال هؤلاء الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال. ولا أريد أن أضرب أمثلة، وإلا قلت لي: ما الذي تقول وما الذي تترك؟ انظر إلى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم شركاء كما سماهم أربابا. ما هذا؟ هذه قضية العقيدة المرتبطة بالتشريع. ولذلك قلت في بداية كلامي: الفصل بين العقيدة والشريعة فصل تعسفي يكون اصطلاحيا أحيانا، كما تقول الدين عقيدة وشريعة وأخلاق، هذا تفصيل. وإلا فالدين كله شريعة، والشريعة هي الدين. ثم نحن نأتي اليوم فيقال: لا نريد الشريعة، لا نريد الرجعية إلى الماضي، لا نريد أن نرجع إلى 1400 سنة، لا نريد أن نكون موضويون كما يتكلم النخبة.
نعم. فضلت الشيخ نشأت، كنت تتحدث عن يعني تشريعات الله سبحانه وتعالى في تقويب الإنسان قلبا وروحا ونفسا، وموضوع طبعا طويل ويحتاج إلى يعني حلقات متعددة. أنا نعم تفضل.
الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحقيقة حديث عن موضوع القلب والروح وعلاقة القلب وعلاقة الإنسان بالقلب وبالروح، هذا باب يعني أولا عجز الإنسان فيه تماما عن التشريع، وألطاف الله علينا أنه لم يضع فيه تشريع. لعجز الناس لم يوجد تشريع واحد على وجه الأرض وضعه الناس ليقوم الإنسان من خلاله نفسه. لكن حتى علوم الناس في هذا المجال سموها بعلم النفس، ما زال للآن علم يحبو، علم يحبو، لم يضع شرائع ولم يرتقي لحد الذي عنده وضع شرائع. رب العباد بيّن لنا أن هذا الجانب لا يملك التشريع فيه غيره، ولا يقوى على التشريع فيه غيره، فوضع لنا من الشرائع ما بين من خلاله من الإنسان، ما معنى القلب، أين موضع القرار فينا، أين موضع القوة منا، أين موضع الضعف منا، من القائد ومن المنقاد، من الذي له الدور في التأثير فينا. النصوص جاءت لتسوق لنا قواعد وأحكام تفصيلية، لا أقول عامة بل في دقائق الدقائق. فما يعتري قلب الإنسان ولا نفسه ولا روحه مرض أو شبهة أو شهوة إلا ولله فيها تشريع. وهذا موضع خطير جدا،
خطير جدا. رب العباد يقول يا أيها الناس، يخاطب من؟ جميع البشرية من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام الشاطبي والإمام بيضاوي ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور البشرية من أمراض، من شبهات، من شهوات، من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إذن أمراض قلوب الكفرة والمسلمين والهندوس والبوذيين وسائر البشرية، جعل الله هذه الأمراض لها شفاء في القرآن، لها تشريع من خلال تعالج. لما يقول وشفاء لما في الصدور، لكل ما في الصدور، هذه الحقيقة. أنفق الكفار في سبيلها مليارات الأموال، مليارات الأموال أن تدفع المستشفيات النفسية للعلاج النفسي، مليارات الأموال ولا علاج، العلاج محدود جدا وقاصر. ما من شبهة ولا شهوة تخطر ببال بشر إلا وفي القرآن شفاؤها. علم ذلك من علم وجهله من جهل. لا يعني جهلنا لتشريع الله في هذه الأمراض عدم وجوده. الآية صرحت بهذا. تقصير المسلمين في استخراج هذه الكنوز وعرضها على الناس لا ينتقص هذا من القرآن شيئا، ولا من تشريع الله للناس في هذا الباب شيئا. لما يقول وشفاء لما في الصدور، لكل ما في الصدور، هذا الجانب الخطير. لو أحسنت الأمة إظهاره لعرف القاصي والداني أنه لا حق لأحد في التشريع للإنسان كإنسان إلا ربه. من يملك معرفة أمراض القلوب كلها غير الله عز وجل؟ من يعلم القلوب أصلا غيره؟ فبين أنه علمها كما ذكر فضل الشيخ، وحدد معالمها، وساق لنا أدويتها، وشرع لنا أحكام التعامل معها. هذا حقه، فلا يعلم هذا غيره. لذا قال إنه عليم بذات الصدور، صدرها على الخلق. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبين في الأخرى أنه القضية مش قضية الإنسان لوحده بس، ده حتى المرض نفسه قد يكون الأثر فيه من خارج الإنسان، من خارج الإنسان، المخلوقات التي حوله، من الآثار التي حوله، من الأحداث التي تقع حوله. كل ما حول الإنسان من أمور تؤثر في الإنسان، ما هو غيب منها وما هو مشاهد لا يخفى على العليم الخبير، ولا يخفى عليه سره. يخفى علينا نحن البشر سره. قد يبتلى الإنسان منا بمرض من نظرة لا يعرف له سبب، وقد يكون سبب خارجه. من يعلم أسرار ما حول الإنسان؟ لذا بين تعالى أن الدليل الذي أنزله الإنسان الكتالوج، أنزله من لا يخفى عليه سر لا في الإنسان ولا في البيئة التي عاش فيها الإنسان. قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من من الناس يعلم السر حتى يضع لنا ضوابط وشرائع من خلالها نتعامل مع ما يعتري قلوبنا ونفوسنا من أمراض أو شبهات أو شهوات؟ من يملك هذا؟ ما ادعى هذا أحد في مر على مر التاريخ كله؟ وإذا كنا لا نملك أن نشرع لأنفسنا مع أنفسنا لتقويمها وتصحيح مسيرتها وتصحيح ما يخطر بها أو ما يمر بها من أمور ومن أمراض ومن شبهات ومن شهوات وغيرها، إذا كنا لا نملك هذا لأنفسنا، كيف ندعي أننا نملكه لغيرنا؟ فإذا عجزنا عن تشريع لأنفسنا فكيف نشرع لأرواح الناس وقلوب الناس؟ المشرع الذي يشرع على أي شيء يعتمد؟ يدرس ما سبقه الناس به من شرائع وقوانين وضعها الناس للناس، ولك فقيه دستوري جمع ما كتب في الفقه الدستوري، لكن ماذا جمع عن الناس، عمن يشرع له، جمع إيه؟ ما خبرته بالناس؟ رب العباد لم يكتفي بمجرد ذكر الأمراض والآفات، لا، كل الفروق الفردية بين جميع العباد فصلها في القرآن ليعرفنا أنه أن علمه ليس بقاصر على إنسان واحد أو على داخل الإنسان فقط، لا لا لا، كل الصور التي يمكن أن أتصور صدورها عن الناس القرآن حكاها، صنف لنا الناس، ذكر لنا خصال عامة، المدقق يذهل، خصال عامة اتفق عليها جميع الناس، لما يقول خلق الإنسان من عجل يصف لنا طبع في الإنسان، لما يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بيتكلم على عموم الناس، يحكي لنا عادات ركبت في الناس لا انفكاك للناس عنها، الذي يشرع وهذه العادات عنه غائبة، لو شرع ما ينافي العادة من ينفذ أمره؟ من ينفذ التشريع؟ من يعلم ما اتفق عليه الناس من طبائع؟ أإله مع الله؟ القرآن الكريم حكى لنا طبائع الناس كلها، طبيعة طبيعة، الطبائع المشتركة، الأمور المشتركة اللي اتفق عليها كل نفوس البشرية، كل القلوب البشرية، كل الألواح البشرية لن يصدر عنها إلا هذا السلوك، القرآن حكى. هناك فروق اختلف فيها الناس، الأخير من أم وأب، وهذا له طبع وذاك له طبع، الفروق في الطباع، هناك أمور مشتركة وأمور غير مشتركة، أمور متفق عليها من جميع الناس، أمور غير متفق عليها، القرآن صنفها صنف صنف في صورة مجموعات عامة، لما يقول ومن الناس، هذا عنوان كبير عظيم، ومن الناس من هنا تبعضي، يعني بعض الناس لهم هذا الطبع، فصنف لنا أصنف الناس، ما ترك صنف إلا بينه، ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس، تصنيفات عامة. بعض أصناف الناس الخلافات بينهم شديدة، عمد إلى تفصيلاتها، من الناس منافقين، كلمة منافقين كلمة كبيرة، إيه صور النفاق، أنواع النفاق، أحوال النفاق، تأتي سورة كسورة الفاضحة التوبة أو تسمى الكاشفة، يفصل لنا كل ألوان النفاق مع كل صنف، يقول ومنهم ومنهم ومنهم، في كل مرة يحكي لنا طبيعة هذا الفريق، خصاله، أخلاقه، أفعاله، كيف نتعامل معه، الشرائع اللي تصلح لإصلاحه، القواعد اللي تصلح لتقويمه، من يعلم هذه الدقائق من خلق حتى نضع هذا الإنسان الجهول المجهال الجهيل الجهال الجهل أبو جهل في موضع المشرع ليشرع الخلق، من هو؟ لذا بين تعالى أن الإنسان مهما أوتي من علم لن يخرج عن كونه جهول، لن يخرج، لأن علوم البشرية انحصرت في ظواهر الحياة الدنيا فقط لا دقائقها ولا أسرارها، قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، من هنا تبعضي، يعني بعض مظاهر الحياة الدنيا، ده مبلغ علمنا أقصى ما يمكن أن نصل إليه، لأن حتى هذه العلوم إن تحدثنا عنها فعلومنا فيها مشوهة، إيه أعظم ما وصلنا إليه بإمكانيات البشرية بالنظر، رأينا السماء، ما علمنا عن السماء، رأينا النجوم، ما علمنا عن النجوم، لك احنا في عصر العلم وصلنا القمر، ايه القمر ده ملحق محاقات الارض، ملحق محاقات الارض، ليس بنجم مستقيل ولا بكوكب مستقيل، ايه اللي وصلنا له، ما علومنا عن الفلك، لم نرى للان الا جزء قليل جدا من الكوكب والنجوم، جزء قليل جدا لا يكاد يذكر. عدد الكوكب والنجوم على حد تعبير احد علماء الفلك قال كعدد ذرات الرمال على الارض. احنا ايه اللي شفناه منها؟ ما الذي رايناه منها؟ لا يكاد يذكر. ولذا يقول عالم خبير: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. لو عندكم ذره علم كنت تفهموا ان العلم ده علم لا حد له، وعلومكم فيه قطره في بحر لا ساحل له. بلاش تقول السماء بعيده عنا، بعيده عنا. طب والارض؟ اضخم ما في الارض الجبال، ما علمنا بالجبال؟ كلنا امكانياتنا التي وصلنا اليها ان الجبال ثابته جامده راسخه، هل رايناها على غير هذا؟ هذا طائرها حقيقتها وسرها انها تدور بسرعه تفوق السحاب، من منا راها؟ قال العليم بها: وترى الجبال تحسبها جامده. ولما قلت تحسبها فعل حسب وظن وقال، بيسموها في اللغه العربيه افعال مقاربه، هي كده بالتقريب. بالتقريب نقترب من الشكل الى الظهر، تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. من من يبشر رأى تمر مر السحاب؟ هل بامكاننا ان نراها تمر مر السحاب؟ الكره الارضيه كلنا نقر انها تمر وتدور، هي تدور الجبال ثابته ولا تدور بدورانها بسرعه تفوق سرعه السحاب؟ من منا رآها؟ لم نرها، ولو رأيناها لهلكنا، لأن العليم الخبير أعلم بإمكانياتنا منا. جعل بصرنا قاصر، أخذنا 5-6 كيلو في الرؤية، لو رأينا أكثر من ذلك لهلكنا. تخيل واحد وقف على الكرة الأرضية ورأى أطراف الكرة الأرضية، لو بصره قوي وشافها وهي تدور هيجيله دوار، هيسقط عليها، لن يتحرك خطوة ولن يعمل يوما. ولو قصرت الكرة الأرضية اقتربت ورأينا أطرافها تدور لجاءنا دوار. لكن ألطف الله علينا، احنا جزء صغير جدا من الكرة الأرضية شايفينه ثابت جامد وماشيين وبناكل وبنشرب ونتحرك. كلنا نعلم الكرة الأرضية بتلف. طب فيه جزء من أهل الأرض في الجانب المقلوب، يعني راسهم تحت ورجلهم فوق، ماشيين ازاي؟ الناظر للكرة الأرضية من خارجها يرى هذا المشهد، لكن من من اهل الارض يراه؟ او حتى يشعر به او يخطر له ببال؟ بالليل ممكن نتقلب. يعني احنا دلوقتي قاعدين على الارض على ظهرها ولا مقلوبين تحتها؟ اذا ندرك اين علمنا؟ حتى العلوم التي علمناها علمنا ظواهرها فقط فقط، اما حقيقتها فلا علم لنا بها. درسنا ان الماء يسير من مكان مرتفع الى مكان منخفض من العالي الواطي، وجاي من الصعيد للوجه بحري من مرتفع المنخفض، ماشي. طيب كلنا نقر ان مساحة الماء على الكرة الارضية تساوي 79% مساحة الكرة الارضية، والخمس يابس 21%. طيب الكرة الارضية بتلف، لو صارت البحار في قمتها لما لم ينزل ماءها على المنخفض اليابس سيغرقه؟ مش ده عالي؟
نعم.
واليابس اصبح واطي تحت؟
نعم.
والماء فوق ما نزلش ليه؟ الناظر للبحر ساعة الغروب، بص البحر الابيض المتوسط البحر الاحمر وغيره، الناظر لماء البحر تجد الماء عندك في الشاطئ منخفض جدا، ولو نظرت لداخل البحر تلاقي الماء يرتفع يرتفع لغاية ما ياخد شكل كرف. هذا الكرف واخد شكل الكره الارضيه. الجزء البعيد ده في مكان مرتفع بالفعل بالنسبه لك، لما لم ينزل الماء من هذا المكان العالي على المكان الواطي الذي تقف انت فيه؟
نعم.
من الذي اثبته؟
نعم فضيلة الشيخ، الحديث يحتاج الى وقت طويل فعلا في هذا الامر، وانتهى وقت البرنامج. ونشكر فضيلة الاستاذ الشيخ تشأت وفضيلة الاستاذ الدكتور عمر عبد العزيز، ونفترق على أمل اللقاء إن شاء الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله.
للحق شواهد. بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد.